الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا هو الدرس 34، وفي هذا الدرس في كلام المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بحكم المني، وهل هو طاهر أم لا، وكذلك بول الصبي. قال رحمه الله تعالى: ومني الآدمي طاهر، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. المني هو سائل يخرج بشهوة وتدفق يعقبه فتور، هذا ضابطه، وهو ماء غليظ، وصف الله عز وجل بقوله: ألم نخلقكم من ماء مهين، أي غليظ لا يسيل من غلظه. فمني الإنسان طاهر لأدلة، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيتني وإني لا أحكه، تعني المني، من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري، رواه مسلم بهذا اللفظ، وفي الصحيحين بغسل الثوب، وهذا فيه الرواية في أنه كانت تحك هذا المني بعد يبسه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة فيه: لو كان نجسا لم يكفي حكه وفركه، ورواية الغسل محمولة على الاستحباب للتنظيف. والدليل الثاني أن غسل عائشة رضي الله عنها له فعل، وهو لا يدل على الوجوب بمجرده. والدليل الثالث أن هذا الماء أصل عباد الله المخلصين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وتأبى حكمة الله تعالى أن يكون أصل هؤلاء البررة نجسا، كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. وممن قال بطهارة المني علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، وداود وأحمد في أصح الروايتين، وهو مذهب الشافعي أصحاب الحديث كما ذكره النووي. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: ومن المعلوم أنه لم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أحدا من الصحابة بغسل المني من بدنه ولا ثوبه، فعلم يقينا أن هذا لم يكن واجبا عليهم، وهذا قاطع لمن تدبر. وأما كون عائشة رضي الله عنها كانت تغسله تارة من ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتفركه تارة، هذا لا يقتضي تنجيسه، فإن الثوب يغسل من المخاط والبصاق والوسخ. وهكذا قال غير واحد من الصحابة كسعد بن أبي وقاص وابن عباس وغيرهما: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، أمطه عنك ولو بإذخرة، وسواء كان الرجل مستنجيا أو مستجمرا فإن منيه طاهر. انتهى كلام شيخ الإسلام، وهو اختيار الحافظ ابن القيم ورجحه العلامة ابن تيمية رحمه الله. فهذا ما يتعلق بشأن المني وأنه طاهر، بخلاف ما يخرج من السبيلين غير ذلك، فإنه يكون نجسا من البول أو المادي أو الودي. وقال رحمه الله تعالى: وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة. يكفي فيه النضح، يكفي فيه النضح، هذا ليس فيه معناه أن النجاسة أن بول الصبي الصغير الذكر ليس بنجس، وإنما فيه بيان لتخفيف نجاسته، وهذا من تيسير الشرع، أي أن بول الغلام الصغير الذي لم يتناول الطعام نجاسته مخففة. وليس ذكر المؤلف رحمه الله بول الغلام فيما استثناه من النجاسات يعني عدم نجاسته، بل قد حكي في نجاسة الإجماع، إلا أن نجاسته يكفي فيها النضح. ومعنى النضح نضح عليه الماء ونضحه به إذا رشه عليه، والمراد هنا أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا يبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره، كما في حديث عائشة أنه أتبع بوله ولم يغسله. ثم ذكر من الأدلة على ذلك، قال: كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي. وهذا حديث أبي السمح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وهو حديث صحيح، حسنه البخاري وصاحب الملقن وصححه ابن خزيمة والحاكم، وافق الذهبي وصححه القرطبي، صحوا أيضا محدثان علام الألباني والوادعي رحمهم الله، ولو شاهد عن علي رضي الله عنه بسند صحيح، وفيه زيادة ما لم يطعم. وهذا الحديث يدل على نجاسة بول الغلام، ولكنها نجاسة مخففة كما تقدم، يكفي فيها النضح. ومن أدلة ذلك حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أن أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، أتبعه بوله كما في رواية عائشة ولم يغسله، متفق عليه. وتقدم نقل الإجماع على نجاسة بول الغلام الصغير بنجاسة بول الآدمي، ونقل الإجماع العراقي ورد ما نقل من خلاف في الصبي. وأما بول الجارية فإنه يجب غسله ولا يكفي غمره بالماء ومكاثرته سواء أكلت الطعام أو لم تأكل، وهو قول الجمهور. قال أبو البركات بن تيمية رحمه الله: والتفريق بين البولين أي بول الغلام وبول الجارية إجماع الصحابة، انتهى. وقد ذكر بعض أهل العلم تعليلات في كون بول الغلام يكفي في التطهير النضح بخلاف الأنثى، من ذلك أن بول الغلام يتطاير وينتشر هاهنا وهاهنا فيشق غسله، وبول الجارية يقع في موضع واحد فلا يشق غسله. الأمر الثاني أن بول الجارية أنتن من بول الغلام لأن حرارة الذكر أقوى وهي تؤثر في إنضاج البول وتخفيف رائحته. الثالث أن حمل الغلام أكثر من حمل الجارية لتعلق القلوب به كما تدل عليه المشاهدة، فإن صحت هذه الفروق وإلا فالمعول على تفريق السنة كما أفاد ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود. وقوله ما لم يأكل الطعام لشهوة أي أن الغلام إذا كان يأكل الطعام لشهوة واختيار على جهة التغذي به فبوله مثل بول الكبير يغسل كسائر النجاسات ولا يكفي فيه النضح. دليل ذلك حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم، رواه أبو داود بإسناد صحيح. قد رجح البخاري صحته والدارقطني، صحه الحاكم الذهبي، صحه العلامة الألباني وشيخ الوادي رحمه الله بالصحيح المسلم. وحديث أم قيس المتقدم. قال الإمام النووي رحمه الله: ثم إن النضح إنما يجزي ما دام الصبي يقتصر به على الرضاع، أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف والله أعلم، يجب الغسل بلا خلاف والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، أي إذا زالت العين التي هي محل النجاسة زالت النجاسة بزوالها وطهر المحل ولا يضر بقاء اللون والريح إذا عسر إزالتهما، ويضر بقاء الطعم لدلالته على بقاء العين ولسهولة إزالته. إلا أن هذا أمر يعني كيف يمكن أن يكون ذلك، كيف يمكن معرفة ذلك بقولهم؟ وذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن إزالة لون النجاسة إن كان سهلا متيسرا وجب إزالته لأن بقاءه دليل على بقاء عين النجاسة، فإن تعسر زوال اللون وشق ذلك أو خيف تلف ثوب فإن المحل يطهر بالغسل ولا يضر بقاء اللون. اللون نعم لا يضر بقاء اللون، أما الرائحة فهي تدل على بقاء النجاسة. واستدل على ذلك العلامة ابن سعدي رحمه الله بقوله لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة رضي الله عنها في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. لكن هذا الحديث حديث أبي هريرة ضعيف، رواه أبو داود وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف، إلا أن معناه مؤيد بحديث أسماء: تحته وتقرصه بالماء ثم تنضحه وتصلي فيه. قال علامة الصنعاني رحمه الله: وظاهره أنه لا يجب غير ذلك، وإن بقي من العين بقية فلا يجب الحاد لإذهابها لعدم ذكره في الحديث، أي حديث أسماء ومحل البيان، ولأنه قد ورد في غيره ولا يضرك أثره، انتهى. هو قول عامة العلماء وهذا من يسر الشريعة، فالمسلم يتقي الله ما استطاع وما زاد عن ذلك فهو معفو عنه. قال ابن المنذر رحمه الله بعد ذكر الأقوال في ذلك: وبالقول الأول أقول، وهو قول عوام أهل العلم من فقهاء الأمصار، وإذا غسل من ثوبه أو من في ثوبه دم الدم من ثوبه فقد أتى بما أمر به وليس عليه أكثر من ذلك. ولما كان معلوما أن أثره قد يذهب بالغسل وقد لا يذهب ولم يفرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ذلك، دل على أن الثوب الذي فيه دم محيض يطهر بالغسل على ظاهر أمره، انتهى من كتابه الأوسط. ويذكر أهل العلم أن النجاسة إذا زالت بمطر أو ريح طهر المحل ولا يحتاج إلى نية، لأن إزالة النجاسة من باب التروك، وقد تقرر عند أهل العلم القواعد المعروفة أن التروك لا تشترط لها النية، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمة الله عليه.